أما بعد فأقول مالك رحمه الله إياه بعد التكلم بالكلمة يعني بها في النار بنسخة بعد باب حفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أنا عندي أزهر. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. النسخ واحدة ولا في نسخ ثانية ينزل؟ راجع لنا في أبحاثها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة هنا رواية يهوي تؤيد يزل. ينزل معناها الاستقرار، يزل يعني يهوي بمعنى يهوي. هذا الحديث فيه تخويف من إطلاق اللسان بالكلام الذي يسخط الله عز وجل. فالكلام منه ما هو حسن يرتفع به العبد درجات، ومنه ما هو قبيح يزل به في النار دركات والعياذ بالله. وجاء عند الترمذي من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وأشنع ما يكون الكلام ما كان فيه استهزاء بالله تبارك وتعالى أو تألي على الله عز وجل، يعني ما كان الخطأ في حق الله، هذا أعظم شيء. تعرفون الحديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر فلان قد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة أوبقت دنياه وأخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فالكلمات التي تكون في حق الله هي أعظم ما يكون، قد يسخط الله عليه بكلمة واحدة والعياذ بالله. قد يكفر إنسان بكلمة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ثم بعد ذلك ما يكون فيه العدوان على دماء المسلمين وأعراضهم، كمن يتكلم عند حاكم ظالم في شخص يشي بشخص وهو كاذب فيقتل بسببه. هذه كلمة عظيمة، اتهمه بأمر فقتله السلطان بسبب كلمة ذاك الرجل وهو كاذب فيها والعياذ بالله. أو ما كان فيها قذف، هذه فيها حد، فيها حد 80 جلدة بكلمة واحدة وهو القذف بالزنا أو باللواط. فالواجب على المؤمن أن يحرص على حفظ لسانه، وحفظ اللسان صعب ليس بالأمر السهل، لكن من جاهد نفسه أعانه الله تبارك وتعالى. وإلا في الكلام من الشهوات العظيمة، يصعب على الإنسان أن يمسك لسانه، يعني هذا فيه مشقة عظيمة لمن لم يتمرس ولم يعنه الله، عز وجل، لأن الكلام شهوة كبيرة. الإنسان إذا لقي شخصا أطلق لسانه ساعة وساعتين وثلاث يتكلم بكل شيء، مواضيع مختلفة وأشياء متعددة، ويصعب عليه أن يمسك لسانه عما حرم الله تبارك وتعالى. وأحلى الكلام بين الناس ما يكون في أحوال الناس، فلان كذا فلان كذا فلان ذهب وجاء تزوج خرج مرض شوفي سافر حضر الدوران على الناس فلان في كذا فلان في كذا. هذا فيه متعة عند كثير من الناس لأنه يتعرف على أحوال الآخرين ويسمع عن هذا خيرا يسمع عن هذا شرا وهذا فعل وهذا ترك فيجد متعة. لكن لو سد هذا الباب ربما لم يجد شيئا يتكلم فيه. وذاك يقولون الغيبة فاكهة المجالس لما فيها من اللذة. فهذه طبيعة البشر يحبون الكلام في واقع الناس وفي أخبارهم وأحوالهم وتقلباتهم. وذلك تجد قراءة التاريخ فيها لذة عند كثير من الناس لأن التاريخ ينقله من قوم إلى آخرين من بلد إلى آخر. فلان فعل فلان كذا فلان قاتل فلان انتصر فلان هزم فلان سجن فلان قتل. فيجد متعة في النظر في سير وأحوال الناس. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزانا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله التوفيق. لفظ البخاري يزل الظاهر يزل أقرب يعني توافق يهوي هذا لفظ البخاري ومسلم كله ينزل ما روى البخاري الثاني والظاهر يزل هي الموافقة ليهوي. المقصود أنه يسقط في النار فيهوي 70 خريفا أو ما بين المشرق والمغرب قبل أن يصل إلى قعر النار والعياذ بالله. في رواية يزل بها في النار أو يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه رواية البخاري 70 خريفا. إذن 70 خريف ضار في السنن. المقصود أنه يهوي في النار هذه المدة طويلة والعياذ بالله بكلمة واحدة. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له ألا تدخل على عثمان. نعم ذكرنا قرناه بنور. قال قيل له ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه. فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني أسامة رضي الله عنه رأى أنه من الحكمة ومن المصلحة أن يناصع عثمان رضي الله عنه سرا لئلا يفشي بعض الأشياء التي تزيد الناس تنقصا له رضي الله عنه. لأنه بدأ الناس بدأوا يتكلمون فيه ويعددون أشياء ينقمون عليه رضي الله عنه وفيها مجتهد لأنه خليفة راشد يجتهد في أمور لا توافق أهواء الناس فيتكلمون فيها. وقد يخطئ في بعض الأمور اليسيرة لأنه ليس معصوما من الخطأ. قد يحصل بعض الأخطاء اليسيرة غير المتعمدة وغير المقصودة فينقمها الناس عليه. فهذا فيه من أنه من الحكمة مناصحة ولي الأمر سرا إذا كان هذا المنكر معروفا لا يجهله الناس. فليس من مصلحة التكلم في الأشخاص فلان فعل كذا فلان فعل كذا فلان فعل كذا أن هذا يثير العامة وربما يؤدي بهم إلى الخروج والفتنة. فيبين حكم هذا الأمر إذا كانوا يجهلونه. لكن التثريب على الحكام بالاسم والتحديد هذا قد يكون فيه مفسدة وهي إثارة الناس على الحاكم وقد يؤدي إلى الخروج كما حصل في حق عثمان رضي الله عنه. ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندرق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت أأمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. يعني هذا فيه إشكال معروف وهو أن الشخص إذا كان يأتي منكرا هل يسقط عنه الإنكار أم لا؟ إنسان يدخن مثلا هل يسقط عنه إنكار؟ لو رأى واحد من أولاده يدخن هل يجب عليه ينكر أم يسقط؟ يقول يجب عليه ما يسقط لأن عليه واجبين، الأول ترك التدخين ترك المعصية والثاني إنكارها. طيب هذا الشخص الآن فعل أحد الواجبين فلماذا اشتد عذابه مع أن بعض الناس يترك الواجبين جميعا لا يفعل المعروف أو يفعل المنكر ولا ينكر؟ هذا أسوأ حالا. فلماذا جاء الوعيد في الكتاب والسنة على من أمر ولم يفعل؟ أتأمرون الناس بالمعروف وتنسون أنفسكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ مع أن الذي يأمر بالمعروف ولو فعل المنكر أحسن من الذي يفعل المنكر ولا ينكر، ولا لا؟ إذن كيف نوجه هذا الوعيد الشديد في حق هذا الرجل أو في حق من فعل وهو قد أتى بأحد الواجبين؟ يعني أنه قدوة، أنه مدام يأمر وينهى فهو الناس ينظرون إليه فربما يقتدى به، لأنه ما أمر ونهى إلا أنه من أهل الخير والصلاح في الظاهر فيقتدون به. طيب هذا وجه ممكن يقال بهذا، لكن الله أعلم أنه الوعيد الشديد في من يأمر بالمعروف ويخالفه استخفافا بالدين واستهزاء ونفاقا، مثل حال المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فإذا تكلموا يتكلمون بأحسن الكلام. كان عبد الله بن أبي المنافق الخبيث يقوم قبل الجمعة فيحث الناس على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم ويحث رسول الله فاسمعوا له وأطيعوا، تكلم بهذا الكلام وهو منافق خبيث، هذا من باب النفاق وإبعاد التهمة عن نفسه. لكن لو أن شخصا مثل ما قلنا يدخن وينهى أولاده عن التدخين بقوة يؤدبهم لو فعلوا، هذا حسن، أحسن من الذي يدخن ويسكت ويسمح لهم بالتدخين مثلا، فهذا أحسن من هذا، لأن هذا صادق في نهي، كأنه يقول لأولادي أنا ابتليت ويصعب علي تركه ولكن أنتم لا تدخلوا في هذا الطريق، هذا الطريق مظلم، فأنا تورطت لكن أنتم توكم شباب صغار لا تدخلوا هذا الطريق. من هذا لا بأس، هذا على خير، وإن كان عنده معصية لكنه على خير، هذا يرجى له ترك هذا المنكر ما دام أنه ينكر صادقا، فيرجى له أن يتركه يوم من الأيام لأنه كاره له، ما أنكره إلا وهو كاره له. لكن الذي من دأبه أنه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، هذا في الغالب أنه متلاعب بدين الله، مستهزئ، يتخذ آيات الله هزوا كأنه يسخر من دين الله، واضح؟ مثل واحد يقول لا تلعن الله يلعنك، يعني يفعله بعض السفهاء، يفعله استهزاء، يضحكون، يضحك الناس حوله. يعني هذا يعني هو الأقرب العالم أنه متلاعب مستهزئ بدين الله تبارك وتعالى. يعني إما مرائي أو مستخف، حينما يكون مرياء استخفاء من حال السفهاء، فيما بينهم، أحيانا يستهزئون وينكر على سبيل الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى، وليس صادقا من قلبه. لكن كل يعلم أن من وقع في منكر وهو كاره له وينهى من حوله من أولاد من إخوة من أصدقاء يحذرهم، يقول أنا ابتليت فلا تكونوا مثلي، أنا الآن متورط وأنا أدفع الثمن غاليا، وينصح وينهى، هذا طيب، قد يغفر الله له بتحذيره غيره، لأن يقول اعتبروا بي أنا حصل لي كذا وحصل لي كذا، وينهى صادقا، هذا على خير، وربما أنه يوفق لترك هذا المنكر لأنه صادق في إنكاره وكاره له. وأما المتلاعب هذا شيء آخر، مثل حال اليهود متلاعبون مستهزئون بدين الله تبارك وتعالى، ولا يعمرون الناس من قلوبهم هم صادقون على سبيل التلاعب والاستهزاء. وهذا الحديث يعني يؤيد النفاق، يؤيد أنه كان يفعل نفاقا. لماذا؟ لأنه إيش؟ إيه لأنه ما عرفه، لو كان واضحا معلنا بالشر لعرف في الدنيا، لكنهم في الدنيا يظنونه من أهل الخير والصلاح، لأنه يتظاهر بسمة الصالحين وينهى يأمر وينهى، فأحسنوا به الظن، فلما رأوه في النار تعجبوا، لأنهم كانوا في الدنيا يعرفون أنه من الصالحين، فلما رأوه في النار تعجبوا وداروا حوله، اجتمعوا حوله وسألوه، فسأف أخبرهم أنه كان منافقا، أنه كان يتظاهر بالصلاح وهو خبيث في الباطن والعياذ بالله. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أي المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. يعني هذا والعياذ بالله إنسان في غاية الخبث، الله سبحانه وتعالى يستر عليه وهو الذي يفضح نفسه. هذه الفضيحة فيها مفاسد، ولذلك اشتد وعيده. ما هي المفاسد؟ الأول قلة المبالاة بدين الله، ما يبالي ما يهمه، يعرف الشر ما عنده مانع، هذا الإنسان لا يبالي بدين الله، هذا واحد. الثاني أنه يدعو غيره لهذه المعصية، ولا لماذا يخبر؟ من أجل أن يشجع غيره على المعصية. تجد بعض الفسقة إذا سافر خارج البلد وفعل ما فعل من الشرور ماذا يفعل؟ يأتي ويتحدث، فعلت كذا وفعلنا كذا، يذكر المعاصي والعياذ بالله واحدة واحدة، من سكر من زنا من غيرها من المعاصي، وربما يصور نفسه مع البغايا ويأتي بالصور ويريها من حوله فيتشجعون للذهاب إلى تلك المنكرات. إذن هذا داعية إلى المنكرات، إذن فيه استخفاف بحرمات الله. والأمر الثاني الدعوة إلى هذه المنكرات، هذا صار رأسا في الشر وداعية إليه والعياذ بالله. إذن هذا العافية بعيدة عنه، أنه محارب لله معاند لله عز وجل، لا يبالي بانتهاك حرمات الله، بل يتمدح بأنه ينتهك حرمات الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. طيب فيه إشكال بين هذا الحديث وحديث ثوبان رضي الله عنه عند ابن ماجه وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال بحسنات كجبال تهامة بيضاء، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم أما إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء إذا خلوا إذن ينتهكونها سرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، فهؤلاء ليسوا مجاهرين ومع ذلك هلكوا. كيف نجمع؟ أيوه نعم. يعني أنتم على الآية تعرفون حال هؤلاء. خلوا ما يلزم أنه خلى وحده، خلوا هذا ضمير جمع، قد يخلوا لكل واحد، قد يراد به كل واحد خلى بمفرده، وقد يراد به خلوا يعني جميعا، يعني اجتمع ثلاثة خمسة عشرة من الأشرار وخلوا بمنكر ينتهكونه. خلوا أي ابتعدوا عن أهل الخير وعن المنكرين عليهم، وهذا هو حال الفسقة. يجتمع جماعات منهم إما أن يسرقوا إما أن يزنوا إما أن يصنعوا الخمور أو يشربون أو يفطرون في رمضان إلى غير ذلك من المنكرات. هؤلاء ما يلزم أنهم من المستخفين، ما يلزم. وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني يحتمل أنه خلوا الخلوة الفردية ويحتمل الخلوة الجماعية. والحديث بيّن أن من يستتر أنه من المعافين. إذن هؤلاء يحمل خلوا على ليس الخلوة الفردية إنما الخلوة الجماعية. ثم أيضا هم إذا خلوا يعني ابتعدوا عن أهل الخير والصلاح ولم يستتروا حياء من الناس. لا فرق بين الذي يستتر حياء من الناس لا يحب أن يعرف بهذه المعصية لأنه يكره هذه المعصية لكنه ابتلي بها، فإذا فعلها يستخفي والناس لن يضروه لو عرفوا، لن يضروه. مثل واحد يدخن سرا لو درى الناس ما ضروه، يعني هذه ما فيها حد ولا فيها تعزير حتى من الحكام ولاة الأمور، لكنه لا يحب، يستحي، لا يحب أن يعلم الناس الصلحاء والأخيار أنه يقارف هذه المعصية. إذن هؤلاء حتى لو خلوا يخلون خوفا من العقوبة، والمعافى الذي يخلو حياء وكراهية للمعصية، لا يحب أن يعرف أنه من أهل هذه المعصية. لابد أن نحمل الحديث على محملين حتى لا يحصل التعارض، والفرق بينهما واضح. هذا إنسان يفعل معصية بمفرده كارها لها مستحيا ولا يحب أن يعلم أحد أنه يفعل هذه المعصية، هذا كل يعلم أنه على خير ولا لا؟ أنه على خير وأنه كاره وأنه يحاول أن يتوب، وهذا في الغالب أنه بعد فترة قد تطول أو تقصر يترك هذه المعصية. مثل شاب لم يتزوج يمارس العادة الجنسية أو ينظر إلى مقاطع خليعة أو ما شابه ذلك أو يحادث النساء أو كذا، وهو على استحياء واستخفاء ولا يحب أن يعلم أحد، هذا في الغالب إذا تزوج عفى الله وترك هذه المعصية. هذا يستخفي حياء من الناس وكرها لهذه المعصية. فرق بينه وبين الأشرار الذين يستخفون عن أهل الأمر والنهي خوفا من العقاب وليس حياء، فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. فيما بينهم مجاهرون، هذا واحد أنهم مجاهرون فيما بينهم، والثاني أنهم يستخفون خوفا من العقوبة، وكل مجرم يستخفي خوفا من العقوبة. يعني الذين يفعلون المنكرات التي يعاقب عليه السلطان أشك أنهم سيستخفون بيت دعارة يفعلونه سرا في البلدان التي تمنعه، مصانع الخمور يفعلونه سرا، وهكذا السرقة وغيرها من الذنوب يفعلون سرا خوفا من العقوبة. فإذن هو هؤلاء استخفوا عن العقاب، عن من يملك العقاب وليس حياء. فلا شك هؤلاء هم أهل الإجرام، أهل الشر، يجتمعون على الشرور وهم معول الهدم في المجتمع. فهؤلاء شيء وهؤلاء شيء. باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. عن أنس رضي الله عنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. إذن هذا نص صريح في أن من عطس ولم يحمد الله أنه لا يشمت، لا يستحق التشميت. لكن لو غلب على ظنك أنه حمد الله لكنك بعيد عنه، لم تسمعه وشمته من حوله، سمعتهم يشمتونه، فهذا الغالب أنه حمد الله وشمته القريب، فلا مانع أن تشمته لأنه في قرينة تدل على أنه حمد الله. فإذا حمد الله سرا ولم يسمع أحد فإنه لا يشمت. هذه حالة. الحالة الثانية: لا يشمت إذا زاد العطاس، إذا عطس ثلاث مرات، إذا عطس الرابعة فإنه لا يشمت، كما جاء في السنن: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، رواه أبو داود سند صحيح. إذا الأولى تشمت والثانية والثالثة، إذا عطس الرابعة فإنك لا تشمته. هل تقول له عافاك الله أو شفاك الله؟ هذا ما له أصل. من قاله دعوة بدون يعني بدون اعتقاد أنها سنة فباب الدعاء مفتوح، لكن لا يعتقد أن السنة يداوم عليه، لأنه لم يرد فيما أعلم دعاء لمن كان مزكوما. طيب لو عرفت أنه مزكوم وعطس الأولى وحمد الله، هل تشمته ولا لابد أن يتعدى الثلاث؟ أنا أقول لا تشمته ولو من الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شمت رجلا مرة، ما أدري يمكن يجينا الرجل مزكوم، سيأتي أنه إذا عطس ولو مرة مرتين عرفت أنه مزكوم فإنك لا تشمته، لأن هذا العطاس عطاس مرض وليس هو العطاس المحمود. العطاس المحمود يقولون هو أبخرة تخرج من الدماغ مع العطاس، فيجد العاطس لذلك نشاطا فيحمد الله على هذه النعمة، لأن هذه الأبخرة ضارة لو احتبست، فيحمد الله فيشمت. لكن المزكوم عطاس مرض. وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذا الأمر هل هو أمر وجوب أم أمر استحباب؟ هذا فيه خلاف، لكن الأصل الوجوب، وليس هناك دليل صارف عن الوجوب، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في التشميت. طيب هل يكفي إذا شمته بعض الحاضرين كرد السلام، أم لا بد أن يشمته كل واحد يختلف عن السلام؟ السلام ورد حديث أنه يكفي أن يرد البعض، أما التشميت فقد ورد الحديث بصريح: من عطس حمد الله فحق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، نص صريح أظنه في البخاري. فلا بد من التشميت ولا يكفي تشميت البعض. وعن سلمة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. يعني شوف تركه في الثانية، مع أن الحديث الذي في السنن أمر بالتشميت ثلاثا. إذن نشمت ثلاثا إذا لم نعرف أنه مزكوم، فإذا زاد على الثالثة تبينا أنه مزكوم، لأن العطاس الطبيعي لا يتعدى الثلاث، الذي تكرر عطاسه هو المزكوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه مزكوم من الثانية لم يشمت، ونص على السبب الرجل مزكوم، يعني المزكوم لا يشمت ولو من الأولى. يعني ينبغي الإنسان إذا كان مزكوما أنه لا يجهر بالحمد، يعني إذا حمد يحمد سرا لئلا يشمته الناس وهو لا يستحق، فيعني إذا حمد يحمد سرا ولا يرفع صوته. إيه مخال ثلاثة، وإذا حمد يشمت مرة، إذا توالى العطاس ثلاث مرات فحمد مرة يشمت مرة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. الحديث الآخر حديث سعيد إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. التثاؤب من الشيطان يعني يحب الشيطان، وليس المراد أن الشيطان هو الذي يخلق أو يوجد التثاؤب فيه، لا، مثل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أي من تزيين الشيطان. فالتثاؤب من الشيطان أي يحب الشيطان. لماذا؟ لأنه دليل على الكسل والاسترخاء والنوم والخلود إلى النوم والراحة، والمحبوب لله والنشاط والجد والاجتهاد في الطاعات. فإذا تثاءب أحدكم فيه أمران، الأمر الأول الأعلى أن يكمل، لا يفتح فاه، لا يفتح فاه أصلا، يكظم ما استطاع. فإذا غلبه التثاؤب فإنه يمسك بيده على فيه. لاحظ كلمة يمسك، استفهم منها أنه يلف يده، يعني لا يبقي ثغرة من الفم. بعض الناس يضع اليد مستوية الأصابع فيكون الأطراف مكشوفة، الشيطان يدخل أي فجوة يدخل معها الشيطان. فالإمساك وأن يلقم يده في فاه فلا يبقى فجوات، ومن قبل أن يفتح الفم. وترى كثيرا من الناس لا يضع يده إلا بعد أن يفتح فاه، وعند منتصف التثاؤب أو أكثر، هذا ما استفاد، الشيطان دخل من البداية فلم يستفد. ويضع يده أيضا مستوية يبقى فتحات، لا، أولا يحاول أن يكثم. بعض العلماء قال يعض شفته السفلى حتى يعينه ذلك على كظم التثاؤب، أو يسحب الهواء من أنفه ما يفتح فمه، يكظم لما يفتح فمه أصلا. فإن غلبه فإنه يمسك بيده على فيه قبل أن يفتح فاه، حتى يفوت على الشيطان فرصة الدخول. هل هو دخول حقيقي أم أنه عبارة عن الوسوسة والفرح، ولا دخول حقيقي؟ دخول حقيقي، وفي رواية عند الترمذي تؤيد هذا توضحه، فإنه إذا قالها ضحك الشيطان من جوفه، يعني دخل وصل جوفه وضحك عليه لأنه وصل غاية الاسترخاء. هذا يستفاد منه أدب ثالث، الأدب صارت ثلاثة، الأول الكظم، فإن لم يستطع الإمساك باليد والثالث ما هو؟ كظم الصوت، كظم الصوت. فإذا قال ها بعض الناس يذهب قال يعني يصدر صوت واضح، واضح جدا. يعني هذا استسلام للاسترخاء والكسل، لا على الأقل يكظم الصوت، لا لا يخرج صوتا. أما الاستعاذة فلا أصل لها، استعاذة عند التثاؤب هذه ما لها أصل، ليست من السنة، السنة ما سمعنا في هذه الأحاديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب يعني تقال بالواو والهمزة، إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هل هذا الآن مقيد الأول مطلق إذا تثاوب أحدكم فليكظم، وهنا في الصلاة هل نقول يقيد المطلق بهذا المقيد فيكون الكظم خاصا في الصلاة فقط، ولا ما يقيد؟ لأن عندنا مطلق إذا تثاءب أحدكم، هذا مطلق سواء لا مبعم، مطلق فرق بين المطلق والعام، هذا مطلق الآن إذا تثاءب أحدكم، هذا مطلق يعني يشمل الصلاة وغير الصلاة. وجاءنا حديث في تقييد في الصلاة، هل نقول يقيد المطلق بالمقيد؟ نقول لا، لأن دخول الشيطان يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، ودخول الشيطان أمر سيء، أن الشيطان إذا دخل وسوس للعبد، لكنه في الصلاة يعني يكون أحرص من غيرها، أنه إذا دخل في الصلاة شوش عليه صلاته وأفسد عليه. إذن هذا ليس من باب المطلق المقيد، هذا من باب التأكيد، تأكيد حال الصلاة وأنها أولى بالكظم والإمساك من غيرها، وإلا فالحكم يعم أو يشمل الصلاة وغيرها. باب في أحاديث متفرقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم عليه السلام مما وصف لكم. خلقت الملائكة من نور، لكن لا يلزم من ذلك أنهم ليس لهم أجسام وأنهم لا يحسون، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. نقول لا يلزم هذا أنهم يعني أجسادهم لا تمس، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، فإن المادة غير النتيجة يعني ما يكون بعد ذلك. الإنسان من طين، خلق من طين وهو الآن من لحم ودم، فلازم تبقى المادة بعد الخلق. فإذا نقول الملائكة خلقت من نور، وهذا يدل على شرف الملائكة وأنهم خلقوا من النفع الذي في النار وهو النور، وترك الضار وهو الإحراق. فالملائكة نور ليس فيهم شر، لأن النار فيها نافع وفيها ضار، فيها النور هذا نافع والإحراق ضار، فالله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من النور ومن النافع وليس في شيء من الضرر، ولذلك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خير محض ليس فيهم شر البتة. أما الجن فخلقوا من الاثنين، من النار فيها إنارة فيها إحراق، خلقوا من مجموع الأمرين، فلذلك فيهم الصالح المؤمن وفيهم الكافر، منهم من يغلب عليه جانب النور فيهتدي، منهم من يغلب عليه جانب الإحراق فيكون ضالا كافرا والعياذ بالله. والغالب على الجن، الغالب عليهم إيش؟ الكفر، الغالب عليهم الكفر، فيهم مؤمنون لكنهم قلة. مش معنى من مارج، المارج يقول المارج هو المختلط، مرج البحرين أي خلط البحرين، فالمارج هو المختلط. في الحاشي يقول اللهب المختلط بسواد النار، لكن الأرجح غير هذا. المارج هو اللهب المختلط الألوان، فيه الأحمر فيه الأزرق فيه الأصفر، وهذا يدل على قوة اللهب، شدة اشتعاله. إذا اشتعلت النار وتوقدت صار اللهب هذا فيه ألوان، فيه حمرة فيه زرقة فيه صفرة، هذا مارج، ألوان مختلطة. فالله سبحانه وتعالى خلق الجن من أجود النار، من اللهب القوي المتوقد الذي تختلط ألوانه، كما أنه جل وعلا خلق آدم عليه السلام أيضا من أجود أنواع التربة، من سلالة من طين ومن صلصال كالفخار. فالله عز وجل خلق هؤلاء من صافي النار وأجود النار، خلق آدم أيضا من أجود التربة. وكل على حسب مادته، الملائكة مادة نافعة بلا ضرر فهم خير محض، الجن خلقوا من نار والنار فيها الحركة والاضطراب فكثر فيهم الشر والطيران إلى المعاصي والشرور وإضلال بني آدم، وعندهم سرعة الحركة والطيران والذهاب والإياب لأن النار متوهجة متحركة. وآدم خلق من الطين الثقيل، طين فيه ثقل، فذلك جاء بنو آدم عندهم يغلب عليهم الثقل والعقل والدين، وإن كان فيهم الأشرار لكن المؤمنون من بني آدم أكثر من المؤمنين من الجن. فكل تأثرت فيه المادة التي خلق منها. في سؤال مشهور يقول: كيف يعذب الجن بالنار وهم مخلوقون من النار؟ ها الجواب صحيح عند الله، لكن أيضا ممكن أننا نجيب عنه، نقول الإنسان مخلوق من طين، ولو غمس في الطين لمات، ولو أتينا بطين متحجر وضربناه به لمات. إذن يمكن أن يعذب بالطين وهو مخلوق من الطين، كذلك الجن يمكن يعذب بالنار وهو مخلوق من النار، لأنه بعد الخلق صار مادة أخرى مثل الإنسان، صار لحم ودم وليس طينا بعد الخلق، لكن فيه أصل المادة. وذاك الجسم يقولون فيه حديد وفيه رصاص وفيه نحاس وفيه زنك وفيه معادن، كل المعادن موجودة في الجسم، الموجودة في التربة موجودة في الجسم، فيعني تبقى فيها أصل المادة وإن اختلفت صفاتها بعد الخلق. باب الفار وأنه مسخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار، يعني ما أظنها إلا الفار. ألا ترون إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فحدثت هذا الحديث كعبا، فقال أي كعب الأحبار، فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ يعني أن أبو هريرة يقول: أنا لست أقرأ التوراة، فمن أين أحدث إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الفأر من المسخ؟ نقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام ظن ذلك في أول الأمر، ثم بين له أن المسخ لا يتناسل وأنه يبقى فترة ثم يموت، فأخبر بذلك كما في صحيح مسلم لما قيل: يا رسول الله، القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. كذلك الفأر، يعني حتى لو مسخت أمة فأرا فإنهم سيبقون مدة يموتون لأنه ما يتوالدون، فمهما عاشوا سينقرضون ويموتون، والفأر يتوالد، فدل هذا توالد الفأر يدل على أنه ليس مسخا لأن المسخ لا يتوالد. وإن كان لا يشرب ألبان الإبل هذا اتفاق، ولصحيح أن اليهود حرمت عليهم ألبان الإبل ولحومها، ولكن هذا اتفاق وليس دليلا على المسخ. والنبي عليه الصلاة والسلام قاله في أول الأمر ثم تبين له بعد ذلك، كما قاله في الضب أيضا ثم أكل بين يديه ولم ينكر، شك أن الضب مما مسخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفأر مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أفأنزلت علي التوراة؟ يعني قالوا لأن كعبا كان يقرأ التوراة، له علم بالتوراة، كعب الأحبار كان يهوديا فأسلم فهو يقرأ التوراة. كان أبو هريرة يقول: أنا لست مثلك أقرأ التوراة، أنا ما أحدث إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا يعني على سبيل التمثيل، يعني إنسان لو أدخل يده في جحر، جحر ضب أو جحر أرنب ولدغته عقرب أو حية، فإنه لا يمكن أن يدخلها فيه مرة أخرى في نفس الجحر، جحر واحد لا يمكن يدخلها فيه مرة أخرى. هذه طبيعة البشر، إذا لدغ في مكان لا يمكن أن يكرر نفس الخطأ، قد يخطئ في مكان آخر لكنه في نفس المكان لا يمكن. يعني ورد سبب لهذا الحديث، وإن كانت رواية فيها ضعف لكنها مشهورة في السيرة، أن رجل قال له أبا عزة شاعر من المشركين أسر يوم بدر، وكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قتله، فاستعطف النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أن له بنات صغار، فرق له النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه وعاهده ألا يسبه مرة أخرى. فلما رجع إلى مكة نقض العهد وسب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أسر يوم أحد، فبدأ يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الحديث لا يبدأ المؤمن جحر واحد مرتين، والله لا تذهب تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين، فأمر به فضربت عنقه. يعني هذا ينبغي المؤمن يكون حصيفا، لا يكون مغفلا ويلدغ مرة ومرتين من نفس المكان أو من نفس الشخص. باب المؤمن أمره كله خير. عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه حال الإنسان، إما في سراء أو في ضراء، إما في صحة أو مرض، إما في غنى أو فقر، إما في عنده زوجة صالحة أو لا، وعنده أولاد صالحون أو لا، في عمل مريح أم لا، فهو لا يخلو من هذا أو هذا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن المؤمن يؤجر دائما وأبدا إذا صبر وشكر، لأنه لا يخلو الحال من ابتلاء إما بخير أو شر. هذا خير عظيم للمؤمن، أنه يؤجر طوال عمره بالشكر والصبر. الشكر كيف يكون؟ هل هو باللسان؟ قل الحمد لله صر شاكر. لا، نقول الحمد باللسان، لكن الشكر لابد يكون إيش؟ أي بالقلب. الشكر ثلاث أشياء: بالقلب واللسان والجوارح. القلب يعترف بالنعمة أنها من الله ويحب الله سبحانه وتعالى على نعمه، واللسان يحمد الله ويثني عليه، والجوارح يستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة وخيف منه فتنة على الممدوح، يعني قيد مؤلف بهذه الشروط. تعال نقف على هذا، وفق الله المؤمنين وحب وارضا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أنه لا 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 مو كافي، يعني قلنا هذا ما يلزم، ذكرناه قبل شوي، قلنا هذا ما يلزم، هذا اتفاق توافق أنه صار الفار ما يشرب البان الإبل، هذه يعني دليل ضعيف، لكن في دليل قاطع أن المسخة لا يتناسل. والفار يتناسل أم لا؟ ها؟ إيه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ظفر واحد كالبعير، وقال والبط ونحو ذلك اللي له ظفر واحد، مثل الخيل لو حافر واحد. المشقوق حلال كالغنم والبقر والدجاج ونحو ذلك والحمام، أما اللي له خف واحد ظفر واحد هذا محرم. له معروف يعني يقول فاليهود حرمت عليهم لحوم الإبل وألبانه، كأنه هذا معروف ما استدل عليه. يقول فلما أن الفار ما تشرب ألبان الإبل النبي عليه الصلاة والسلام ظنها مسخا، أن اليهود مسخوا لأنها ما تشرب ألبان الإبل، لكن هذا قرينه ليس دليل قاطع، يعني عارضه دليل أقوى أن المسخ لا يتناسل والفار يتناسل يتوالد. العام مثل ما أقول الطلبة، هذا عام يشمل أفراد واحد اثنين ثلاثة، الطلبة هم كل مية. أقول أكرم الطلبة، الطلبة ألف واللام للعموم، إذن عندي مية طالب، عام يشمل كل واحد من المئة، ما يخرج أحد إلا باستثناء أكرم الطلبة إلا زيدا، هذا عام واضح. المطلق فتحرير رقبة، تحرير رقبة أي رقبة مطلق. العام يحصر كل الأفراد، إذا قلت أكمل الطلبة لازم تكرم مية، وإذا قلت تحرير رقبة يكفي واحدة، يعني في فرق.